مقدما، يعني لو أقدم عليه، لو أقدم عليه لكان مقدما عليه مع الحظر مع المنع، ممنوع من هذا الإقدام. ويقدم هنا مضارع أقدم، مثل يكرم مضارع أكرم، ويعلم مضارع أعلم، ويؤذن مضارع آذن. قال رحمه الله: وذا التعبد، يعني هذا خاص لنا له بالأمور التي هي تعبدية. الأمور التعبدية هل يجوز أن تقدم على وقتها؟ وهل يجزئ؟ وهل تجزئ إذا قدمت على وقتها؟ الجواب ماذا يا إخوان؟ لا. قال رحمه الله: وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، يعني أن الفعل إذا تمحض، أن الفعل إذا تمحض للفعل يعني المفعولية يرتضى تقديمه قبل وقته، لأنه جائز مجزم وتقريبه للجن، أن يكون المقصود من الفعل ثمرة ظاهرة معقولة تحصل بمجرد إيقاع الفعل كقضاء الدين ورد الوديعة والمغصوب. فتقديمه قبل وقته، فتقديمه قبل وقت اللزوم جائز مجزم ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم نحو ضاع وتعجل، فيمنع لذلك العارض. لم يقرأ قوله، قوله رحمه الله تعالى في وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، الذي يكون الغرض منه هو الفعل تقدم أو تأخر، تقدم أو تأخر، فذلك لو تقدم قبل وقته فإنه يكون جائزا مجزيا. مثال ذلك: رجل بينك وبينه دين، وهذا الدين إلى أجل مسمى، فقلت له: هذه 10,000 أخذتها منك دينا علي إلى آخر الشهر، فإذا تيسرت لك بعد نصف شهر وأديت هذا، هل ذلك يجزئك؟ وهل تجوز؟ نعم تجوز ويجزئ، تجوز ويجزئك ويجوز لك ذلك. لماذا؟ لأن الثمرة المقصودة من الفعل ظاهرة ومعقولة، وهي رد الدين تقدم أو تأخر، وإنما ربط للأجل المعلوم بمعنى أنه لا يتجاوز، لا بمعنى أنه لا يجزئ لو أداه قبل ذلك الوقت. وذلك أيضا البيوع إلى أجل والديوع إلى أجل، هذه فإذا أديت قبل وقتها فإنها تكون جائزة ومجزية. وأما قول المصنف ورد الوديعة والمغصوب، فهذا نظر فيه صاحب المعتني بالكتاب في تنظير جيد، وحاصل هذا التنظير أن رد الوديعة وأن المغصوب هل له وقت معين؟ ما له وقت؟ المغصوب إذا غصبت من أخيك شيئا فهل له وقت مسمى وأجل مسمى بعد ذلك الأجل لا يجوز أن تعيده، وقبل ذلك أو بعد ذلك تعيده وقبل ذلك لا تعيده؟ الجواب لا، بل واجب عليك أن ترد المغصوب فورا. وأما رد الوديعة، رد الوديعة فإنه يكون بحسب طلب أخذها لها. فالمثال الصحيح السالم من الانتقاض والاعتراض هو قضاء الدين، هو قضاء الدين. قال رحمه الله: وقوله يا أخوان هنا ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم نحو ضاع وتعجل، ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم نحو ضاع وتعجل فيمنع لذلك العارض. مثال ذلك كما ذكرنا لكم: لو أن لك على أخيك دين إلى أجل إلى آخر الشهر، فقال لك: هذا مالك قبل أن ينتهي الشهر بنصف شهر، يجوز ذلك؟ قلنا يجوز ويجزئ. لكن لو قلت له: أعطني مالي، يعني يقول ضع وتعجل، ضع وتعجل، أو يعني مثلا تقول له أو أن تسأله 10,000، لك عليه 10,000، فتقول له خذ منها 3 على أن تؤدي إلي 7 فورا أو بعد 10 أيام. ضع وتعجل، ضع وتعجل، تكون هذه 3 مقابل التعجيل، مقابل التعجيل. أو كذلك زد وتأخر، زد وتأخر، ضع وتعجل أو زد وتأخر، هذه من الصور المنهي عنها. لكن لو سامحت وأنت من تلقاء نفسك من غير أن تشترط أن تكون هذه هذا الوضع الذي وضعته عنه مقابلا لذلك التقديم للوقت، فإن هذا يكون من باب يعني ما يبارك الله فيك المسامحة، باب المسامحة. أما أن تشترط وتقول له ضع 3,000 وأتي بها بدل أن كان في آخر الشهر وتأتي بها في نصف الشهر، فهذا من الصور المنهي عنها. فالنهي هنا عن تقديم الدين ليس لعارض، ليس للتقديم نفسه، وإنما لعارض هذه الصورة، وهو الوضع مقابل التعجيل، مقابل التعجيل. أو تقول له مثلا زد وتأخر، زد وتأخر، تقول إلى 10,000 إلى شهر، يقول لك حسنا، فإذا جاء قبل أن ينتهي الشهر ب3 أيام قال لك خلها 15,000 إلى شهر ونصف، هنا زاد وتأخر. والأولى يقول لك مثلا ضع لي 3,000 على أن أعطيكها في العشر الأيام الأولى من الشهر، وهذا ضد وتعجل، وتلك زد وتأخر، والشاهد في ضع وتعجل. قال رحمه الله تعالى: وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلد. قال رحمه الله يعني أن منتسب لهذا وهذا أي ما فيه شائبة التعبد وشائبة المفعولية. أما شائبة يعني التعبد، التعبد الخالص المحض كالصلاة والصوم، والمفعولية الخالصة كقضاء الدين كما تقدم. والذي فيه شائبة من هذا وشائبة من هذا هو ما سيذكره رحمه الله تعالى من مثال الزكاة. قالت الزكاة فإنه يختلف في تقديمه، يعني هذا الذي فيه شائبة تعبد وشائبة مفعولية، وقد فسر المفعولية قبل بيت أو في البيت الذي قبله. قال رحمه الله فإنه يختلف في تقديمه هل يجوز يجزئ أم لا. فالقول بالتقديم نظرا لما فيه من شائبة المفعولية، والقول بعدمه نظرا لما فيه من شائبة التعبد، يعني يختلف الفقهاء بالنظر إلى هذه الشائبة. فمنهم من يرجح تقديم التعبد فيقول لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها، ومنهم من يرجح المفعولية فيقول يجوز تقديم الزكاة عن وقتها. فالذي يقول يجوز تقديم الزكاة عن وقتها يلحقها بقضاء الديون، بقضاء الديون. والذي يقول لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها يلحقها للصلاة والصوم، فيغلب فيها جانب التعبد. قال رحمه الله فالزكاة مثلا من حيث قصد سد خلة الفقير، يعني حاجته، كقضاء الدين ونحنه. من حيث حصول الثمرة بمجرد الفعل، الثمرة تحصل بمجرد الفعل، وهو سد الخلة ورد ما كان دينا لك أو دينا عليك. قال ومن حيث التنصيص على القدر المخرج، والقدر المخرج منه يعني القدر المخرج الذي هو الزكاة، والقدر المخرج منه الذي هو رأس المال مثلا، فهي أمر تعبدي غير معقول، غير معقول المعنى، وكيف يعقل الإنسان وحده أن زكاة 120 من الغنم كزكاة 40؟ يقول رحمه الله: الزكاة من حيث إنها لسد خلة الفقير معقولة، يعني معناه أنها العلة فيها واضحة وظاهرة، العلة فيها واضحة وظاهرة، ولكن من حيث الأنصباء، من حيث الأنصباء، وأن في 40 شاة شاتم، وفي 50 كم يا إخوان؟ وفي 60 شاة، وفي 90 شاة، وفي 120 شاة. إذن من 40 إلى 120، لو ترك هذا للإنسان وحده، هل يمكن أن يستخرج هذا الحكم بعقله؟ الجواب لا، فهو أمر تعبدي، فهو أمر تعبدي. لا يعقل الإنسان وحده أن زكاة كذا كذا وكذا، بخلاف مثلا تحريم الخمر، فإن العقول الصحيحة ترفضها، العقول الصحيحة تأباها بما فيها من الأضرار والمفاسد، وكذلك بخلاف أصل الزكاة، أصل الزكاة معقولة المعنى أنها لسد حاجة الفقير، فيمكن لبعض العقول مثلا أن تدرك أن الإنسان إذا كان عنده مال كثير يعود به على من لا مال له، يعود به على من لا مال له من غير تقدير، هذا يمكن أن يدركه العقل، لكن هذه التقديرات جاءت الشريعة هي أمر تعبدي محض، فلذلك اختلفوا. قال: وقوله دون نص قد جلب، يعني أن محل الخلاف في المتردد بين التعبد والمصيرية، هل يقدم قبل وقته أم لا، فيما إذا لم يرد نص لجواز التقديم، وإلا جاز، وإلا جاز. عندنا مكتوب والإجاز، والصواب وإلا جاز، يعني وإلا جاز ذلك، إذا ورد النص بالتقديم فإنه يجوز بلا خلاف. ومثال ما ورد النص لجواز تقديمه، مثال ما اختلفوا فيه يا إخوان، ومثال ما اختلفوا فيه الزكاة، ومثال ما هو داخل تحت المسألة وكان حقه أن يختلف فيه، إلا أن النص جاء بجواز تقدمه فقطع النزاع، هو الوضوء. الوضوء الآن يا إخوان، الوضوء من حيث إنه نظافة، من حيث إنه نظافة، هذا شيء معقول المعنى، ومن حيث إنه نظافة كما تقدمت المذكرة موجبها في غير محل موجبها، يعني مثلا الوضوء من أين يكون الحدث؟ من القبل أو من الدبر؟ وأنت إذا أردت أن تتطهر أين تغسل؟ تغسل أعضاءك، تتمضمض، وكذلك تستنشق وتغسل يديك وجهك ويديك فراسك، تمسح على راسك ورجليك، فإذا هذا يدل على أنه عبادة، فهو فيه شائبة عبادة وفيه شائبة التي هي مجرد النظافة، لكنه جاء الدليل بجواز تقديمه على وقته، لو لم يأتي الدليل لكان الخلاف فيه قائما كما اختلفوا في الزكاة، هل يجوز تقديمها على حدود وقتها؟ فمنهم من يجوز ومنهم من يمنع، والذين جوزوا لم يعتمدوا على مجرد هذه القاعدة النظرية الأصولية، وإنما استدلوا بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث العباس: هي علي ومثلها، هي علي ومثلها، فقالوا مثلها، أراد تقديم الزكاة بعام آخر عن العباس. الشاهد من هذا أن الوضوء جاء فيه الدليل القاطع للنزاع، وهو إجماع المسلمين على جواز فعله قبل وقته، على جواز فعله قبل وقته. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام الفتح، صلى الصلوات بماذا يا إخوان؟ بوضوء واحد، صلى الصلوات بوضوء واحد، فصلاته للصلوات بوضوء واحد دل على تقديم الوضوء على وقت الصلاة، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل والوتر ويضطجع حتى يأتي بلال فيؤذنه بالصلاة فيذهب ويخرج إلى الصلاة من غير وضوء بوضوءه الذي كان عليه قبل دخول وقت الفجر. فهذا قد جاءت الأدلة وأجمع المسلمون على جواز تقديمه على وقته. وهذا هو المراد بقوله رحمه الله بقوله وإلا جاز بلا خلاف. ومثال ما ورد النص لجواز تقديمه الوضوء فإنه متردد بين التعبد والمفعولية، لأن خصوص هذه الأعضاء دون غيرها ولزوم غسلها للحدث ولو نظيفة أمر تعبدي لا تظهر فيه حقيقة نتيجة الفعل كظهورها في غير التعبدي. وكون الوضوء ينظف هذه الأعضاء معقول المعنى، لأن التنظيف تحصل ثمرته بمجرد الفعل. وإذا كان أبو حنيفة لا يشترط النية في طهارة الحدث، قائلا إنها كطهارة الخبث، والمراد بطهارة الخبث إزالة النجاسة التي تعلق على الثوب أو على البدن، وطهارة الحدث الذي هو الوضوء من نواقضه. وأن المقصود بالكل النظافة، إلا أن الوضوء أجمع المسلمون، والصحيح هو مذهب الجمهور أن الوضوء يشترط له النية. قال إلا أن الوضوء أجمع المسلمون على جواز تقديمه قبل دخول وقت الصلاة، فهو خارج بالنص، وذلك هو معنى قول المؤلف دون نص. لا، أن الوضوء شرط للصلاة، فوقته كان الأصل فيه أن يكون وقت شرطه، وقت مشروطه، كان وقته وقت مشروطه. ولذلك يعني ماذا جاءت الأدلة في أن الوضوء يكون في وقت الصلاة، هذا هو الأصل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ في منزله ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلى الصلاة، الحديث وغير ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى هذا معنى قوله وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف يعني خلاف دون نص قد جلد. فقوله وما إلى هذا يعني إلى الأشياء التأثرية، وهذا يعني إلى الأشياء التي هي الثمرة ظاهرة منها وهي التي عبر عنها بالمفعولية كقضاء الدين وشبهه. وما إلى هذا وهذا ينتسب، فيه شائبة من هذا وشائبة من هذا، ففيه خلف فيه خلاف دون نص قد جلب يعني دون نص منهم. فأما إذا يعني من الشارع، فأما إذا ورد النص في شريعة الله سبحانه وتعالى في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فالنص يقطع النزاع. قال رحمه الله وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه فاعل قال، وقال منتبها إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس، وهذا المنتبه ليس بمنتبه كما يتضح لنا من قراءة الشرح. قال رحمه الله يعني ليس بمنتبه أنه لم يحالفه الصواب في هذه المسألة. قال يعني أن قوم من الأصوليين لهم انتباه في الفن، زعموا لهم انتباه في الأشعرية ولهم انتباه في ماذا في تقرير عقائدهم وإدخالها في المسائل وفي الفنون. زعموا أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل. ماذا قالوا؟ قالوا الأمر لا يتوجه إلى الفاعل إلا إذا بدأ بمباشرة الفعل. فأنت إذا قمت فقلت الله أكبر للصلاة، هناك عند تكبيرك أمرت بالصلاة، وأما قبلها ولو بعد دخول الوقت قبل دخول الوقت فلست مأمورا ولم يتوجه إليك الأمر. قال الشيخ رحمه الله وكذلك كل الأحكام التكليفية عندهم زاعمين أن القوة المستجمعة لشرائط التأثير لا توجد إلا عند مباشرة. هذه القوة المستجمعة لشرائط التأثير لا توجد إلا عند مباشرة الفعل. قال لأن المؤثر التام وهو الذي يحدث الأثر عقده، المؤثر التام هو الذي يحدث الأثر عقده، لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه أثره، فدل عدم وجود الفعل قبل المباشرة على عدم تمام مؤثر. يعني الآن أذن لصلاة الظهر، هل أنت مأمور بالصلاة؟ قالوا لا، إنما تؤمر بالصلاة إذا شرعت فيها، فإذا كبر الإمام فكبرت بعده عند ذلك أمرت بالصلاة. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا إنك مأمور بالصلاة معنى ذلك أن عندك القوة المؤثرة، والقوة المؤثرة يحدث بها الفعل، وأنت الآن ما تفعل الصلاة، وإنما تذهب إلى منزلك تريد الوضوء، وتذهب إلى كذلك إلى المسجد في خطواتك تريد الصلاة، فلم تصلي إلى الآن، ولو كان الأمر قد توجه إليك لباشرت الصلاة. قال رحمه الله تعالى، قال إلا عند القدرة التامة على التأثير. وإذا قيل لهم يلزم على هذا أن يترك الإنسان المباشرة فلا يتوجه إليه خطاب بتكليف أبدا، يعني يقال لهم أنتم تقولون إن الأمر وهو أقيم الصلاة مثلا لا يتوجه إلى المخاطب إلا إذا شرع في الصلاة، ماذا يفهم منها يا أخوان؟ أنه إذا لم يشرع في الصلاة لم يتوجه إليه أمر، فإذا جاء يوم القيامة بدون صلاة لم يصلي طول حياته، فإنه ماذا يقول؟ يقول ما توجه إلي أمر، يقول ما توجه إلي أمر، لأن الأمر إنما يتوجه إلي إذا صليت، وأنا ما صليت ما توجه إلي أمر، أمرك يا رب العالمين موجه إلى المصلين، أما أنا ما توجه إلي أمر. هذا الآن يعني رد على منهجهم، فلماذا هربوا وأيضا انفصلوا عن هذا الإلزام؟ قال الشيخ رحمه الله، وإذا قيل لهم يلزم على هذا أن يترك الإنسان المباشرة، يعني هذا يقولون، يعني يقول الشيخ في مذهبكم هذا دعوة إلى الناس بترك الأوامر واقتراف النواهي، لماذا؟ قال أن يترك الإنسان المباشرة فلا يتوجه إليه خطاب التكليف، خطاب بتكليف أبدا. أجابوا بأن اللوم المتوجه من عدم مباشرة الفعل قبل التلبس، قبل التلبس به مرتب التلبس ضده، دخلوا في قاعدة أخرى وهي قاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فقالوا هو الآن لما ترك الصلاة فإنه دخل، لأن الأمر وأقيم الصلاة يعني فيه نهي عن ماذا يا إخوان؟ نهي عن تركها. فإذا قال إنسان أنا ما توجه إليه الأمر حتى أصلي إذن لست مأمورا، يقولون أنت تلبست بضد الأمر. ما هو ضد الأمر؟ هو أنا بها ترك الصلاة، تلبست بترك الصلاة، فأنت مخاطبا بالتخلص من هذا النهي الذي هو ترك الصلاة. وأيضا يا إخوان هذا ما زال الإشكال واردا عليهم، لم يزل الإشكال واردا عليهم، فإنهم يقولون إن الذي لم يصل بعد دخول الوقت مثلا من بعد دخول الوقت إلى أن يباشر الصلاة نصف ساعة أذان ووضوء واجتماع الناس، في النصف ساعة هذه كان متلبسا بماذا؟ بالنهي الذي هو ترك الصلاة، فيجعلونهم متلبسا بترك الصلاة. لأنهم لو قلنا لهم هذا الرجل الذي ما صلى هذه نصف الساعة هل هو مأمور بالصلاة؟ قالوا لا، ليس مأمورا بالصلاة حتى يقول الله أكبر. طيب إذا يقول أنا ما أري صلاة، يقولون لهم جهة أخرى بلى أنت عليك صلاة لأنك الآن واقع في ضد الأمر بالصلاة، وهو أنت منهيا عن ترك الصلاة، فأنت واقع في ترك الصلاة، واقعا في ترك الصلاة، والذي وهو واقعا في ترك الصلاة آثم، فمعنى ذلك أنه في خلال نصف الساعة هذا آثم، وهذا يلزم على مذهبهم هذا، ومذهبهم هذا ضعيف، ورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يأتي أيضا. قال رحمه الله وهو الكف عن الفعل، وهو معنى قول المؤلف، فاللوم قبله على التلبس بالكف، وهي من أدق الأسس. قال وزعم ابن السبكي أن هذا هو التحقيق، فقوله فاللوم قبله اللوم قبل أن يباشر الفعل على التلبس بالكف، يلام على التلبس بالكف. وهي من أدق الأسس، لأنهم أصلا أرادوا أن يقرروا قواعدهم فأتى بهذه الأشياء التي تستحيلها وترفضها العقول وتمجها الأسماع وتنفر عنها الطباع. قال رحمه الله تعالى: وزعم ابن السبكي أن هذا هو التحقيق. فهذا هو المنتبه الذي أشار إليه في الدرس الأول الناظم رحمه الله، أنه منتبه في الوصول. قال الشيخ رحمه الله: والذي يظهر أنه خلاف التحقيق، وأن الإنسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه، مأمور بأن يباشره. وهذا مبني على قاعدة قررها المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، وهي قاعدة باطلة بالعيان لا دليل عليها يجب الرجوع إليه من عقل ولا سمع، وهي قولهم إن العرض لا يبقى زمانين لاستحالة ذلك. هذه القاعدة الباطلة التي من أجلها قرروا هذا. يقولون العرض وهو ما يقابل الجوهر، لأنهم يقسمون الأشياء إلى جوهر وإلى عرض. الجوهر، العرض هو الشيء الذي يطرأ لا يقوم بنفسه، وإنما يطرأ على غيره، يطرأ ويزول. والجوهر هو الشيء الذي يقوم بنفسه. فمثلا الكرسي جوهر، والكتاب جوهر، وأما المرض والصحة والعلم والجهل هذه أعراض لأنها لا تقوم بنفسها. قالوا العرض لا يبقى زمانين لاستحالة ذلك. فالقدرة على الرد عندهم عرض، القدرة أن يكون قادرا على الفعل يقولون هذا عرض، وبقاء العرض عندهم زمانين محال. يعني الآن القدرة على الفعل يقولون لو قلنا يعني بأنه يجب عليه من بعد دخول الوقت إلى فراغ من العبادة، فنكون بذلك قد قلنا بأن القدرة بقيت زمانين، الزمان الأول هو قبل مباشرة الفعل، والزمان الثاني هو من مباشرة الفعل إلى الفراغ منه. وقد قرروا قبل ذلك قاعدة أن العرض لا يبقى زمانين. قال رحمه الله: فلو تقدمت على وجود الفعل لعدمت عند وجوده. لو كانت متقدمة قبل مباشرة الفعل فعند مباشرته تعدم. فإذا ماذا يلزم من ذلك؟ أنها كانت منتفية قبل وجود الفعل فوجدت عند مباشرته. قال رحمه الله: فلا يكون متعلقا لها لانعدامها، اللام لانعدامها متصلة بالكلمة واحدة، ليست لا نعدامها وإنما هي متصلة، حصل شيء من الفراغ. قال لانعدامها، فيلزم على هذا الأصل الباطل أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله، وهذا مذهب باطل مبني على هذه القاعدة التي قرروها، وهي قاعدة مخالفة للسمع ومخالفة للعقول الصحيحة. طيب، بقي شيئا نتعلق بهذا إن شاء الله تعالى عند الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.